بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصل بنا الحديث إلى هذا السؤال، وهو: ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ طبعا بحث العبادة هو من المباحث المهمة في القرآن الكريم. القرآن الكريم كثيرا ما أشار إلى بحث العبادة ومسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة. ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ الجواب طبعا نحن قدمنا في هذا البحث سابقا في هذه الآية ووصلنا إلى هذا السؤال. الجواب أنه الأمر شبيه بالسلم والصعود في هذا السلم، يعني الإنسان عندما يريد أن يصعد إلى مكان مرتفع يضع سلما ثم يصعد إليه. بلا شك هناك حاجة مستمرة لهذا الإنسان للسلم، وإلا من غير المعقول أن نقول أنه أنا صعدت مثلا نصف السلم أو وصلت إلى نهايته والآن لا أحتاج إلى السلم، فليرفعوه فليأخذوه. طبيعي إذا أخذوا السلم سوف يسقط الإنسان، يعني الإنسان في الحركة في الصعود دائما يحتاج إلى السلم، وكذلك بالنسبة إلى العبادة. ليس معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنه إذا وصلت إلى اليقين فاترك العبادة، هذا ليس معنى صحيح. وإنما الوصول إلى المكان، فضلا عن أنه الوصول إلى الله وهي حركة مستمرة بالنسبة للإنسان وحركته إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك حد ويقول لا يوجد مقام آخر، يعني أي مقام يصل إليه الإنسان هو يحتاج إلى مقام آخر ثم آخر ثم آخر. في سورة الحج الآية 31: فكأنما خر من السماء، يعني هناك سقوط. هذه شيء يشبهون هذه القضية بقضية السلم والصعود في السلم. إذن الطريق إلى الله ليس له نهاية، مثل قضية الأرقام، كل ما نضيف رقم يمكن أيضا أن نضيف رقما آخر، إلى أي رقم نصل يمكن أن نضيف نضع 1 2، فإذا هي إضافة في الأرقام. كذلك بالنسبة للحركة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا فلسفة هذا الأمر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى مطلق، ليس له حد، ليس له نهاية، لذلك الحركة مستمرة. القرآن الكريم كثيرا ما تحدث عن العبادة، يعني في آيات القرآن منذ البداية إلى النهاية، منذ أول آية إياك نعبد وإلى آخر القرآن، هناك حديث طويل وكثير ومتعدد حول العبادة. هنا بعض النقاط في هذا الإطار نستعرضها. أولا، العبادة تكون امتثالا لأمر الله وليس وفق الخرافات أو وفق التمنيات أو وفق التخيلات. الإنسان عندما يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتزم بالعبادة وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. مثلا في الرواية: إني أحب أن أطاع من حيث أريد، كما في الحديث القدسي. إذن أولا العبادة ينبغي أن تكون امتثالا لأوامر الله ووفق ما يريده الله ووفق ما أنزله الله في الشريعة في القرآن والسنة. ثانيا، العبادة ينبغي أن تكون عن معرفة. الإنسان عندما يعبد ينبغي أن يعرف، أن يتحرك وفق علم، وفق دراسة. طبعا هنا الدراسة ليس المقصود دراسة حوزة أو دراسة مثلا أكاديمية، وإنما المعرفة بماذا يعبد. وهذا أمر طبيعي، أنا عندما أتوجه إلى طريق، عندما أتوجه إلى هدف، يجب أن أعرف الطريق وأعرف الهدف. لذلك مثلا في سورة النساء في الآية 43: حتى تعلموا ما تقولون، أو في الآية المعروفة: إلا ليعبدون، كما جاء في الأخبار: إلا ليعرفون. نحن عندنا مثلا في الروايات حتى بالنسبة إلى زيارة المعصومين عليهم السلام: من زاره عارفا بحقه مثلا وجبت له الجنة، يعني هنالك شرط المعرفة. إذن لابد أن تكون العبادة على وفق المعرفة، يعني مبتني على المعرفة. ثالثا، العبادة كما جاء في القرآن الكريم ينبغي أيضا أن تكون عن إخلاص، يعني الهدف هو الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذا البحث في الروايات، وهي روايات معروفة لدى الكثيرين، أنه جاء في الروايات أنه العبادة هنالك عبادة التجار، هنالك عبادة العبيد، وهنالك عبادة الأحرار، أو كما في الرواية عن أظن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن العبادة أيضا درجات، لكن بالحد الأدنى ينبغي أن يكون هنالك إخلاص في العبادة. طبعا هذا البحث أيضا إذا دققنا فيه قليلا، أنا هنا فقط أضرب مثال. الآن الأم على سبيل المثال أو الأب، الوالدين من يطلبون شغلة معينة، عمل معين من ابنهم أو من بنتهم، ويقوم هذا الابن بإنجاز هذا العمل. يعني مثلا لنفترض أنه لا قدر الله أن الوالد مريض في المستشفى، طيب الابن يجي يرعى ويسهر ويبات ليالي مع أبيه، هل من المعقول، هل نقبل أنه الابن في آخر هذه الأيام مثلا التي سهر فيها مع أبيه ورعاه وخدمه، هل من المقبول أن يأتي الابن ويطلب أجرة؟ مثلا يقول: يا أبتي مثلا كلفة المبيت والرعاية مثلا كلفت مثلا 200 مثلا دولار على سبيل المثال. هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول، نقول هذا الابن غير بار وهذا الابن غير صالح. وهكذا نحن أيضا عندما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ونعبد ونصلي ونصوم ونلتزم بالتعليمات، في الواقع إنما هو الشكر ورد جميل لله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يأتي الإنسان: رغم أن الله خلقني ورزقني وأفاض علي بالعلم والصحة والإيمان والإرادة وكل هذه المسائل، أأتي 5 دقائق أصلي ثم أقول له أريد الجنة. هذا شبيه بالابن الذي يخدم الابن الذي يخدم الوالد والده ثم يقول أعطني الأجرة. نقول له: يا ابن، أنت هذه الوقفة مع أبيك إنما هي رد بعض الجميل. إذا نحن عندما نقول الرواية عندما تقول عبادة التجار، في الواقع الله من تفضله ومن رحمته يعتبرها عبادة، وإلا هي معاملة غير صحيحة، غير منصفة، غير أخلاقية إن صح التعبير. كذلك بالنسبة للخوف من النار، لذلك الإخلاص الحقيقي هو أنه يكون مرضاة لله، وهذا صعب، يعني يحتاج الإنسان إلى تدريب، إلى عمل، إلى تفكر. لذلك في القرآن الكريم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما جاء في سورة الكهف. إذن النقطة الثالثة هي أن تكون العبادة عن إخلاص. طبعا بحث العبادة خصوصا في هذه النقطة بحث طويل، لكنه أنا أختصر وأنتقل إلى النقطة الرابعة. في القرآن الكريم أيضا هناك إشارة إلى أن العبادة ينبغي أن تكون عن خشوع، يعني عن حالة من التوجه، حالة من أن الإنسان يلتفت إلى المعبود. الآن أنا عندما أحدث المشاهدين لابد أن أكون ملتفت إلى الحديث، ملتفت إلى الكلمات، ملتفت إلى طبيعة الكلام، إلى المفاهيم، إلى صياغة الكلمات. بشكل عام عندما يتحدث اثنان مثلا فيما بينهما عندما يتحدثون، أكيد يتوجه بعضهم إلى البعض الآخر أو أحدهما للآخر. نحن كذلك في الصلاة أو في العبادة، في التسبيح، في الذكر، في كل هاي العبادات ينبغي أن يكون هنالك توجه، وخصوصا التوجه الشديد، يعني الخشوع، أن الإنسان يستشعر عظمة الله. في الصلاة نحن نقول الله أكبر، وإذا كل المواضيع تأتي في الصلاة، كل المواضيع تأتي في الصلاة، المشاكل والحلول ونعالجها قبل التشهد، ننتهي من عدة ملفات وهي صلاة، نقول صلينا إلى الله. لذلك في القرآن مسألة التوجه والخشوع، أن الإنسان تظهر عليه حالات العبادة، هذه مهمة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما جاء في سورة المؤمنون الآية 2. طبعا هنالك حديث آخر إن شاء الله نواصل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.